سيما إذا استقبل القبلة واستدبر القبر. وقال بعض العلماء إنه لا ينبغي لئلا يغتر به الجهال فيظنوا أن هذا أمر مشروع، وهذا أولى أن الإنسان إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقف عند قبره فيدعو، والمسجد واسع والحمد لله يدعو في مكان آخر. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى، وهو كاللفظ الأول إلا أنه اختلف عنه في الوطي وذاك في القعود، فيكون كل منهما دل على حكم آخر غير الذي في الثاني. ها؟ والكتابة. نعم، نهى أن يجصص القبر، والأصل في النهي التحريم، لا سيما إذا علمنا العلة وأن العلة خوف تعظيم القبور. فلا يجوز أن يجصص القبر أي أن يطلى بالجص، ولا فرق بين أن يجصص القبر نفسه أو أن تجصص النصائب اللي تجعل علامة عليه، فإن ذلك حرام ولا يجوز. وهل المقصود اللون أو المقصود نفس الجص؟ يعني اللون والجسم يحتمل هذا وهذا، ولكن الأصل أن الجص جامع بين جرم ولون. وبناء على هذا لو أن أحدا ضرب القبر بالبوية البيضاء فهل نقول إن هذا كالتجصيص محرم، أو نقول إنه يخالفه فلا يكون محرما؟ نعم، الجزم بأن هذا حرام صعب، ولكن لا شك أن 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 الأولى أن لا يفعل وأن ينهى عنه، لأنه لو مكن الناس من ذلك لكان هذا يجعل قبره أبيض والثاني يجعله أخضر والثالث أصفر وهكذا حتى تكون المقبرة كأنها ثوب موشر. والناس ليس لهم حد إذا فتح لهم الباب، لا سيما في مثل هذه الأمور، فالذي ينبغي لولاة الأمور أن يمنع. وأما التجصيص فلا شك في تحريمه. الثاني قال وأن يقعد عليه، أن يقعد على القبر، لماذا؟ لما في ذلك من امتهان المسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر، وهذا دليل على تحريم الجلوس على القبر وهو كذلك. والثالث قال وأن يبنى عليه، وهو أيضا للتحريم، لا يجوز البناء على القبر سواء كان البناء صغيرا أم كبيرا، وسواء كان البناء للصلاة كالمسجد أو لغير الصلاة. لماذا؟ لما في ذلك من الغلو في القبور الذي قد يكون سببا للشرك ودعاء أصحاب القبور. انظر هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين متعارضين أو أمرين متباعدين على الأصح، بين ما يكون به الإهانة وما يكون به التعظيم، فالتجصيص والبناء تعظيم والقعود إهانة، فيكون الواجب علينا نحن هذه القبور أن نعاملها معاملة وسطا بين الغلو والتفريط، لا نهينها ولا نغلو فيها. يستفاد من هذا الحديث أولا تحريم تجصيص القبر لأنه الأصل في النهي، ولما في ذلك من المحذور الذي قد يؤدي إلى الشرك. ثانيا تحريم القعود على القبر. نعم، لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، ولما في ذلك من إهانة المسلم. وثالثا تحريم البناء عليه على القبر أيا كان نوع هذا البناء، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن ذلك غلو في القبور قد يؤدي إلى عبادتها. فأما وضع سور على المقبرة فليس من هذا الباب، لأن السور ما بني عليها وإنما بني لها لحمايتها، فلا يكون ذلك من باب البناء على القبور. ويستفاد من الحديث تحريم التخلي بين القبور، يعني البول أو الغائط. من أين يؤخذ؟ من قوله وأن يقعد عليه، لأنه إذا حارب القعود على القبر فالتخلي عليه من باب أولى، وكذلك التخلي بينها من باب أولى. فلا يجوز أن يتخلى الإنسان بين القبور ولا أن يتخلى عليها، لما في ذلك من امتهان أصحاب القبور. والغائط أشد من البول، لأن البول ربما يزول عن قرب والغائط يتأخر. قال ورواية الثانية نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها. الكتابة على القبور منهي عنها، ولكن اختلف العلماء هل يشمل النهي الكتابة التي لمجرد التعليم أو لا يشملها. إن نظرنا إلى اللفظ قلنا يشمله، يعني ما فيه استثناء ولا تقييد، فكل كتابة على القبر فهي حرام. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنها لا تجوز الكتابة مطلقا، وقال بعض العلماء إنه إذا كانت الكتابة لمجرد التعليم فلا بأس به، يعني بمعنى أنه إذا كان لا يتميز صاحب القبر إلا بالكتابة فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يتميز بدون الكتابة فلا حاجة إليها. وهذا هو الذي عليه العمل، وقاسه بعض العلماء على حديث عثمان بن مضعون، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة وهي الحجر أو الصخرة، فكذلك هذه العلامة بالكتابة. وأيا كان فإذا كان يمكن أن يكون التعليم بما دون الكتابة فهو أولى، مثل أن يكون التعليم بالوسم، وأظنكم تعرفون الوسم. الوسم كل أناس قبيلة أو فخر من القبيلة يكون لهم وسم خاص، يعني علامة عليهم، كوسم البهائم مثلا، وسم علامة. مثل بعض الناس تكون علامته خطين واحد فوق الثاني، بعض مثلا تكون علامته أرقات يعني علامة زائد، وبعضهم تكون علامته قوسا. فالمهم إذا كان يمكن أن يعلم القبر بدون الكتابة فهو أولى. وأما كتابة بعض الناس آيات من القرآن على القبر أو دعاء على القبر أو مثل تاريخ وفاته اليوم والسنة والشهر، فهذا منهي عنه داخل في الكتابة، لأن الأصل النهي والمنع، فلا يجوز أن نكتب إلا ما دعت الحاجة إليه. وهل الحاجة داعية إلى أن نعرف متى مات الرجل؟ نعم، في المقبرة ما في حاجة، لأن الناس سيبعثون في آن واحد، ليسوا على حسب تقدمهم في الوفاة، وتاريخ وفاته يمكن أن يعلم بكتابته في دفتر أو مذكرات للإنسان وما أشبه ذلك. نعم. وقوله هو أن توطأ يعني القبور، نهى أن توطأ. لماذا؟ لما فيه من الامتهان للقبور. وأما المشي بين القبور فلا بأس به، إلا أنه يكره أن يمشي بين القبور بالنعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بنعليه فأمره أن يخلعهما. نعم. الحكمة لما يخشى فيها من الغلو، ربما يخشى يكتب يتدور الحال وتتزايد حتى يكتب عليه مثلا كلمات للمدح والثناء وما أشبه ذلك ويكون فيه غلو. لها أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه، هذا فيه زيادة، أو يزاد عليه. قال العلماء معناه يزاد على ترابه، لأنه إذا زيد على ترابه لازم من ذلك أن يكون رفيعا عاليا، فيدخل في القبر المشرف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتسويته. فتبين أن المنهيات الآن كم نودها، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يوطى وأن يكتب عليه وأن يزاد كذا، ها ستة المنهي عنه ستة أشياء. ثم قال باب من يستحب أن يدفن المرأة، والمراد أن يدفنها أي أن يضعها في قبرها، وأما المشاركة في الدفن فهو مستحب لكل أحد، لكن من الذي يتولى تنزيلها في القبر؟ قال عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر. بنت رسول الله، أي بناته؟ البنات اللاتي مثنى في حياته ثلاث، زينب ورقية وأم كلثوم. فالمراد بها أم كلثوم، وقد ورد في بعض طرق الحديث أنها رقية، ولكن هذا ليس بصواب، لأن رقية ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لم يحضرها، فتعين أن تكون هي أم كلثوم رحمك الله. وكون الصحابي يقول بنت رسول الله ولم يعينها يحتمل أمرين، أحدهما أنه لا يعلم من هي، وهذا أمر واقع، ويعرف أنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدري من هي فيقول بنت رسول الله، أو أنه يريد أن يبين أنه لا أهمية لتعيين الشخص إذا لم يترتب على تعيينه حكم، وهو كذلك، فالشخص صاحب القضية لا يهم أن يكون فلانا أو فلانا، إلا إذا كان يتعلق بتعيينه بنفسه حكم، كما لو كان من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام والحكم يتعلق بالزكاة وما أشبه ذلك. فالمهم أن تعيين الشخص ليس بذات أهمية. قال فتدفن وهو جالس على القبر، اللهم صل وسلم عليه، جالس عليه أي على حافته ولا بد، وليس جالسا على القبر نفسه، لأن القبر تدفن فيه المرأة فكيف يجلس عليه، لكن جالس على حافته، فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن الحزن أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحزن كما يحزن بنو آدم، ويسر كما يسر بنو آدم، وينسى كما ينسى بنو آدم، ويتألم كما يتألم بنو آدم. وجميع الأحوال البشرية تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بعضها قد يشدد عليه فيه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، حتى يتبين بذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ من أحد، هذه مبتلى دخلت عليها من الزائدة، يعني هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ يقارف، قارف الشيء بمعنى فعله، ويطلق على السيئات وربما يطلق على الحسنات. قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا. فما معنى لم يقارف؟ قال بعض العلماء: لم يقارف أي لم يأتي معصية في تلك الليلة، ولكن هذا القول ضعيف أو باطل. ويبطله اللفظ الثاني: رجل قارف الليلة أهله. ويبطله أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعرض على أصحابه مثل هذا العرض: أيكم لم يعص الله؟ لأنه يستلزم إذا قال أحد أنا يا رسول الله، يستلزم أنه زكى نفسه. نعم، ثم إنه يستلزم أن يكون ذلك من باب تدخل الإنسان بين العبد وبين ربه، وهذا أمر لا يمكن أن يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يبعد من مثل أبي طلحة رضي الله عنه أن يقول: أنا ما قارفت، أنا ما عصيت. فكل هذه الوجوه الأربعة تدل على بطلان تفسير المقارفة بمقارفة الإثم. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. قال: فانزل في قبرها. بعد فنزل أي مهن. قال: فانزل في قبرها. رواه أحمد. عندكم: فنزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم قول أن رقية، تقدم أن الصواب أنها أم كلثوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة، قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر. وإنما لم يدخل عثمان لأنه قارف أهله في تلك الليلة فلم يدخل، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل القبر من أتى أهله في تلك الليلة. وقول فلم يدخل عثمان يشعر بأن من العادة أن الذي ينزل في القبر هو زوج المرأة، ولهذا خص عثمان فقال فلم يدخل عثمان. وإلا فإن نظن والله أعلم أن كثير من الحاضرين قد قارفوا أهلهم في تلك الليلة. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز البكاء على الميت عند القبر. الدليل: فرأيت عينيه تدمعان. ومنها أن البكاء يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان سببه الحزن أو الرحمة، لهذا الحديث: فرأيت عينيه تدمعان. ومنها أنه لا يشترط لتنزيل المرأة في قبرها أن يكون الذي ينزلها محرما لها. نعم، لأن أبا طلحة نزل مع أنه ليس محرما لها. ومنها جواز نزول غير المحرم مع وجود المحرم، لأن عثمان زوجها حاضر، والنبي صلى الله عليه وسلم أباها حاضر ولم ينزلا، فنزل أبو طلحة. ومنها أن من بعد عهده بالجماع أولى بالنزول من غيره ولو كان محرما. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وزوجها عثمان لم ينزل ونزل أبو طلحة، فأخذ العلماء من هذا قاعدة: أن من بعد عهده بالجماع أولى بالنزول في قبر المرأة ممن قرب عهده. فإن قلت: ما الحكمة من ذلك؟ كيف يكون من بعد أولى ممن قرب؟ وش الحكمة؟ قالوا: لأن قرب عهده بالجماع قد يحرك شهوته عند مس هذه المرأة وتنزيلها في القبر، لأن قريب العهد بالطعام إذا قدم له ربما يشتهيه. ولكن هذه العلة في نفسي منها شيء. السبب: لأن المعروف أن من بعد عهده بالجماع أقرب إلى أن تحرك شهوته مثل هذا الشيء. فأنا إلى الآن لم يتبين لي الحكمة في أن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قرب، وإذا عثرتم على شيء فأخبروه. طيب، ومن فوائد الحديث إبطال عقيدة بعض العامة الذين يقولون إن المحرم يجب أن يكون مصاحبا للمرأة في السفر لأجل إذا ماتت ينزل في قبرها فيفك حزائمها. يعني لو سألت العامة وش السبب أن المرأة ما تسافر للمحرم، قال ليه؟ لأجل إذا ماتت يفكك حزائمها. هذه العلة عند العامة، وهذه صحيحة ولا لا؟ ليش منها صحيحة؟ هذا الحديث، لأن أبا طلحة ليس محرما ومع ذلك هو الذي أنزلها في القبر. والفائدة من محرم المرأة، الفائدة صيانتها وحمايتها وحفظها عن العبث، عن أن تعبث هي أو يعبث بها أحد، هذا هو الحكمة. ومن فوائد الحديث أن إظهار الإنسان أنه لم يجامع زوجته البارحة مثلا لا بأس به، بخلاف إظهاره أنه جامعها. نعم، إظهار الإنسان أنه جامع زوجته البارحة أو قبل البارحة أو التحدث بذلك، هذا من الأمر المنهي عنه، حتى صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شر الناس منزلات يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله فيصبح يتحدث بما جرى بينهما، فهذا من شر الناس منزلة يوم القيامة. فهناك فرق بين أن يقول إنه جامع زوجته البارحة وبين أن يظهر أنه لم يجامعها. فأبو طلحة الآن، أبو طلحة قال: أنا ما جمعت. والنبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه أن يخبروه من لم يجامع، ولو كان إخبار الإنسان أنه لم يجامع لو كان حراما، هل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يخبروه؟ أبدا. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يخبر بمثل ذلك، ولا يجوز أن يخبر بوقوعه. نعم.
قلنا من الفائدة أن يتولى، يجوز أن يتولى الدفن غير المحرم مع وجود المحرم.
نعم.
يكون هذا على إطلاقها أو نقيد ما إذا كان المحرم قد طارت؟
لا موصل، لأنه لو كان حراما ما كان هذا مانعا. النبي صلى
الله عليه وسلم علقه بما إذا كان
علقه على سبيل الاستحباب، لأن الحرام ما تبيح مثل هذا الشيء. لو كان حراما ما منع نزول المحرم أن يكون قد جامع.
من يختص بالمرأة ولا الرجل والمرأة
المقارنة؟ لا، الظاهر أنه بالمرأة فقط. أما الرجل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأن المرأة محل الشهوة فكان الحكم يختص بها.
قال أحد من
زيادة الحصباء
على القبر
ممنوعة في
هذا المصر،
وأن مراد زيادة يعني يحتج بها. سبق لنا أن الحديث ضعيف في هذا. هذا ربما يقال أنها تدخل في هذا، لأن الحصبة ما هي من تراب القبر. نعم.
إذا قلنا أن عثمان ما نزل لأن خشية الشعب الزوج، لماذا لم ينزل الرسول
أبوه؟ ما هو بعشان عثمان، الحكم عام. لماذا رجح من لم يجامع؟ قالوا لأجل الشهوة. الظاهر أن الرسول كان يأتي أهله، الرسول معروف بأن الله أعطاه قوة في النساء، ويعطي قوة 30 رجلا. ها؟
نفس المجهول.
إيش؟
التي تزول فهم بنته.
إيش؟
التي كانت رجلها.
بس هذا الرسول يشرع تشريعا عاما، سواء بنته ولا ما هي بنته، ولا حتى الرسول لأنه هي أجنبية، هذا ما هو بواقع من الرسول. المهم على كل حال، إن هذا التعليل كما قلت لكم ما تبين لي صحته. والمعروف أن الإنسان إذا بعد عهد الجماع أشد شوقا من مما إذا قرب منه. ثم قال: باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلس معه. رواه أبو داود. قال عن البراء بن عازب: في جنازة بالفتح، لأن الجنازة بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش عليه الميت. وقول رجل من الأنصار لم يبين اسمه، وقد ذكرنا قبل قليل أن تبين اسم الرجل إذا لم يتعلق بتعيينه حكم لا أهمية له. فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، يعني معناها أن القبر يحفر، ووصلوا إلى غايته لكنه ما لحد. البناء يتوقف على السماء، هذا هو الصواب. طيب، على كل حال، من بعد كلمة بعد وقبل وما أشبهها، المعروف أنها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تكون مبنية على الضم، ومنه قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فإن وجد المضاف إليه فهي معربة، مثل: كذب الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. وإن حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهي معربة بلا تنوين. نعم. وإن حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معنى فهي معربة بتنوين. كذا داود؟ ها؟ طيب، معربة بلا تنوين كما قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. فصار لها أربع حالات الآن، ولا مانع من إذا مر علينا مثل هذه المسائل أن نذكركم بها حتى لا تنسوا النحو. فصار قبل وبعد لها أربع حالات: أولى تعرب في ثلاث وتبنى في واحدة إذا وجد المضاف إليه، وإذا حذف ونوي لفظه، وإذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه، في هذه الأحوال الثلاث تكون معربة، وإذا حذف ونوى معناه تكون مبنية على الضم. طيب، ولم يلحد بعد. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه، رواه أبو داود. فيستفاد من هذا الحديث جواز الخروج بالجنازة وإن لم يهيئ القبر. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ذلك. ويستفاد من جواز الجلوس في المقبرة لقول جلس وجلسنا معه، ففي هذا سنة فعلية وسنة إقرارية، جلسنا معه. ويستفاد من جواز الجلوس قبل الدفن. وجهه أن رسول صلى الله عليه وسلم جلس مع أنه ما لحد القبر. ويستفاد منه مشروعية استقبال القبلة حال الجلوس لقوله مستقبل القبلة، وهذا في الحقيقة من الأدلة النادرة، لأنه لو طلب من الإنسان الدليل على أنه ينبغي الإنسان في جلوسه أن يكون مستقبل القبلة ما أمكن، لو طلب منه ذلك قد يتقاصر أو يعيه الدليل، ولهذا ينبغي أن يقيد هذا. وقد مر علينا في سنن الوضوء أنه ينبغي أن يتوضأ مستقبل القبلة عند بعض الفقهاء، وأن بعض أهل العلم بعض الفقهاء وقالوا إنه يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. لكن مع ذلك إذا قلنا باستقبال القبلة بالجلوس، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة تقتضي عدم هذا صار اتبعنا المصلحة، اتبعنا الحاجة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وهو مستقبل القبلة. هنا نعم، ما هو الظاهر، لأن تنصيصه على استقبال القبلة مع أن استقبال القبلة معنى مقصود يدل على أنه ليس باتفاق. ونعم ربما حصل اتفاقا، لكن التنصيص عليه مع وجود المعنى، وربما يستدل بعموم الكعبة قبلتكم أحياء وأموات على القول بأنه حجة وصحيح. ما هو ظاهر؟ والله لأن مثل ما قلنا إن القبلة لها أهمية. وعلى كل حال كل يعني أنا أقول إن كنا نتقصد في كل جلوس قد يعارض فيه معارض، يقول هذا يحتاج إلى دليل. نعم، أما قضايا أعيان وقعت فهي لا يأخذ منها الدليل العام. وإذا كنا نعرف أن الرسول يجلس مع أصحابه جلسات كثيرة ولم ينص على أنه مستقبل القبلة، فقد يعارض المعارض ويقول استقبال القبلة في الجلوس يقتصر على ما ورد به النص. لو قيل بهذا أيضا جيد. صحيح؟ لا حول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم خير له. لأن اللام هذه للابتداء، وأن يجلس أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ، والتقدير لجلوس أحدكم، والخبر خير له من أن يجلس على قبر. ونظير ذلك في تأويل المبتدأ بالمصدر قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم أو صيامكم خير لكم، لا يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وهذا فيه تحذير شديد من الجلوس على القبر، لأن كل واحد من الناس ينفر من أن يجلس على جمرة تخرق ثيابه وتمضي إلى جلده، لأن إذا خرقت ثيابه أفسدت الثياب عليه، وإذا مضت إلى جلده أضرته في جسده، فيكون في ذلك إضرار بماله وجسده. وكل إنسان ينفر من الشيء الذي يضره في ماله أو في جسده، فكيف بالشيء الذي يضره في المال والجسد؟ وهذا من أبلغ ما يكون في التنفير عن الجلوس على القبر، فيستفاد منها تحرق إيواء نشكل تحرق هنا هي بالحاء فتحرق. طيب، في هذا الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الضرر أهون من الضرر على الجلوس على القبر، ويستفاد من حسن تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء التي يريد التنفير منها، لأن مثل هذه العبارة من أبلغ ما يكون في شدة التنفير. ومن فوائد الحديث إثبات التفاضل بين العقوبات، كما ثبت التفاضل بين الأعمال، فالأعمال ليست على حد سواء، وعقوباتها كذلك ليست على حد سواء، فإن بعضها أشد من بعض. وفي قوله على قبر يشمل القبر الصغير والقبر الكبير، وظاهره القبر الكافر، قبر الكافر وقبر المؤمن، لكن قد يقال إن قبر الكافر لا حرمة له، لا سيما إذا كان حربيا، فالجلوس عليه ليس بمحرم. وعن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. شك من الراوي، والمعنى واحد، متكئا على القبر يعني معتمدا عليه في يده، وأكثر ما يكون الاتكاء على المرفق، ومنه سمي المرفق لأنه يرتفق به بالاتكاء عليه. وقول لا تؤذي صاحب هذا القبر فيه دليل على أن صاحب القبر يتأذى بما فعل عنده، لكن بما فعل عنده متصلا به، لأن هذا الاتكاء على القبر نفسه. وقد ذكر العلماء أن صاحب القبر يتأذى بكل منكر فعل عنده، هكذا قالوا، ولكنني لم أجد مستندا لذلك من السنة. وبناء على قولهم يكون هؤلاء الذين يجعلون على قبور أهليهم نصائب كبيرة مشرفة، يكونون قد أساءوا إلى هؤلاء الذين هم يتولونهم ويرون أنهم بذلك محسنون إليهم، فيقال إنكم قد آذيتموهم، لأن هذا منكر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي صاحب هذا القبر، هذا ذكر للحكم بالعلة، لأنه لم يقل لا تجلس فتؤذيه، لا تتكئ فتؤذيه، بل قال لا تؤذي، فهو حكم بالعلة، وهو قليل بالنسبة للنصوص، لأن أكثر ما يوجد في النصوص الأحكام إما مقرونة بعلتها وإما مجردة. أما أن يعبر العلة عن الحكم كما هنا فهو قليل. نعم. وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتتين ألقهما، رواه الخمسة إلا الترمذي. ها؟ السبتيتين، نعم السبتيتين. النعال السبتية هي النعال المدبوغة التي سبت شعرها أي قطع، والسبت بمعنى القطع، فكل نعال من الجلد المدبوغ سواء من جلد البقر أو من غيره تسمى سبتية، مثل غالب النعال الموجودة سبتيات، لأنه يندر أن تجد نعالا فيها شعر. فقوله عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين ألقهن، يعني ألقي هاتين السبتيتين، وليس خاصا بالنعال السبتية، بل كل نعل يا داود فإنها تدخل في هذا. ولهذا نقول إن الحديث يدل على أنه يكره الإنسان أن يمشي بين القبور بالنعال سواء كانت سبتية أم غير سبتية. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقهما، فأما المشي بالنعال حول القبور لا بينها، مثل أن ننتهي إلى المقبرة والقبور مثلا مرصوفة بعضها إلى بعض ونحن نمشي في الجانب الذي ليس فيه قبور، فإن ذلك لا بأس به. والحكمة من النهي عن هذا، عن المشي في النعال بين القبور، الحكمة فيه أن في ذلك نوعا من امتهان هؤلاء القبور أو أصحاب القبور، لأنه غالبا ما يتخطى القبر بنعليه، وتخطي القبر بالنعلين لا شك أن فيه شيئا من الإهانة. فإن قلت هل يشمل ذلك الخفين أم لا، فالجواب أن العلماء قالوا إن الخفين لا بأس بالمشي فيهما بين القبور، وذلك لأن للخفين أحكاما تخالف أحكام النعلين، وإذا كان الشرع لم يوجب على الإنسان أن يخلعهما عند الوضوء لغسل الرجلين فكذلك هنا من باب أولى، لأن الخفين في نزعهما شيء من المشقة، ولأن الإنسان إذا نزعهما بطل مسحه عليهما وهو محتاج إلى إتمام إيش؟ إتمام المدة التي يمسح فيها. فلهذا نقول إن الخفين لهما حكم غير حكم عليه. فإن قلت لو احتاج الإنسان إلى المشي بالنعلين بين القبور إما لشدة الحر أو للشوك أو للحصى أو ما أشبه ذلك، هل يجوز هذا أم لا؟ فالجواب أن ذلك جائز، أن ذلك جائز ولا بأس به، لأجل إيش؟ لأجل حاجة. فلا نقول للإنسان امشي في القبور ووطئ الشوك والتمتلئ رجلك منه، هذا فيه مشقة صعوبة، ولا نقول امشي بين القبور في شدة الرمضاء التي تتعب. فإن قلت يمكنك أن تقول له لا تمشي بين القبور، لا تمشي بين القبور، فماذا نقول؟ يعني لو قال قائل إذا كانت الشمس رمضاء أو فيها شوك أو حجارة تشق على الرجل فنقول لا تمشي بين القبور. ها؟ نقول صحيح ممكن نقول لا تمشي، ولكنه قد يكون له غرض في المشي بين القبور، ومن الغرض أن يذهب إلى قبر يعرفه ليسلم عليه ويدعو له. نعم. ويستفاد من هذا الحديث كما ذكرنا قبل قليل أنه يكره المشي بين القبور بالنعلين، ويستفاد من إنكار المنكر. شوف هذه هل تستفاد أم لا؟ ها؟ أو مشروعية؟ مشروعية إنكار المنكر، لأن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل كثيرا، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب هل يجب الإنكار على فعل المكروه مع أن فاعله لا يأثم؟ دعنا من يشرع نقول هل يجب؟ سيما إذا استقبل القبلة واستدبر القبر. وقال بعض العلماء إنه لا ينبغي لئلا يغتر به الجهال فيظنوا أن هذا أمر مشروع، وهذا أولى، أن الإنسان إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقف عند قبره فيدعو، والمسجد واسع والحمد لله يدعو في مكان آخر. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ولفظه. نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطى، وهو كاللفظ الأول إلا أنه اختلف عنه في الوطي وذاك في القعود، فيكون كل منهما دل على حكم آخر غير الذي في الثاني. ها؟ والكتابة. نعم، نهى أن يجصص القبر، والأصل في النهي التحريم، لا سيما إذا علمنا العلة، وأن العلة خوف تعظيم القبور. فلا يجوز أن يجصص القبر، أي أن يطلى بالجص، ولا فرق بين أن يجصص القبر نفسه أو أن تجصص النصائب اللي تجعل علامة عليه، فإن ذلك حرام ولا يجوز. وهل المقصود اللون أو المقصود نفس الجص؟ يعني اللون والجسم يحتمل هذا وهذا، ولكن الأصل أن الجص جامع بين جرم ولون. وبناء على هذا، لو أن أحدا ضرب القبر بالبوية البيضاء، فهل نقول إن هذا كالتجصيص محرم، أو نقول إنه يخالفه فلا يكون محرم؟ نعم، الجزم بأن هذا حرام صعب، ولكن لا شك أن 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 الأولى أن لا يفعل وأن ينهى عنه، لأنه لو مكن الناس من ذلك لكان هذا يجعل قبره أبيض والثاني يجعله أخضر والثالث أصفر، وهكذا حتى تكون المقبرة كأنها ثوب موشر. والناس ليس لهم حد إذا فتح لهم الباب، لا سيما في مثل هذه الأمور، فالذي ينبغي لولاة الأمور أن يمنع. وأما التجصيص فلا شك في تحريمه. الثاني قال وأن يقعد عليه، أن يقعد على القبر. لماذا؟ لما في ذلك من انتهار المسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا دليل على تحريم الجلوس على القبر، وهو كذلك. والثالث قال وأن يبنى عليه، وهو أيضا للتحريم، لا يجوز البناء على القبر سواء كان البناء صغيرا أم كبيرا، وسواء كان البناء للصلاة كالمسجد أو لغير الصلاة. لماذا؟ لما في ذلك من الغلو في القبور الذي قد يكون سببا للشرك ودعاء أصحاب القبور. انظر هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين متعارضين أو أمرين متباعدين على الأصح، بين ما يكون به الإهانة وما يكون به التعظيم. فالتجصيص والبناء تعظيم، والقعود إهانة. فيكون الواجب علينا نحن هذه القبور أن نعاملها معاملة وسطا بين الغلو والتفريط، لا نهينها ولا نغلو فيها. يستفاد من هذا الحديث أولا تحريم تجصيص القبر لأنه الأصل في النهي، ولما في ذلك من المحذور الذي قد يؤدي إلى الشرك. كان تحريم القعود على القبر، نعم، لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، ولما في ذلك من إهانة المسلم. وثالثا تحريم البناء عليه على القبر أيا كان نوع هذا البناء، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن ذلك غلو في القبور قد يؤدي إلى عبادتها. فأما وضع سور على المقبرة فليس من هذا الباب، لأن السور ما بني عليها وإنما بني لها لحمايتها، فلا يكون ذلك من باب البناء على القبور. ويستفاد من الحديث تحريم التخلي بين القبور، يعني البول أو الغائط. من أين يؤخذ؟ من قوله وأن يقعد عليه، لأنه إذا حرب القعود على القبر فالتخلي عليه من باب أول، وكذلك التخلي بينها من باب أول. فلا يجوز أن يتخلى الإنسان بين القبور ولا أن يتخلى عليها لما في ذلك من امتهان أصحاب القبور. والغائط أشد من البول، لأن البول ربما يزول عن قرب والغائط يتأخر. قال ورواية الثانية نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها. الكتابة على القبور منهي عنها، ولكن اختلف العلماء هل يشمل النهي الكتابة التي لمجرد التعليم أو لا يشملها. إن نظرنا إلى اللفظ قلنا يشملها، يعني ما فيه استثناء ولا تقييد، فكل كتابة على القبر فهي حرام. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنها لا تجوز الكتابة مطلقا، وقال بعض العلماء إنه إذا كانت الكتابة لمجرد التعليم فلا بأس به، يعني بمعنى أنه إذا كان لا يتميز صاحب القبر إلا بالكتابة فلا بأس بذلك، وأما إذا كان يتميز بدون الكتابة فلا حاجة إليها. وهذا هو الذي عليه العمل، وقاسه بعض العلماء على حديث عثمان ابن مضعون، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة وهي الحجر أو الصخرة، فكذلك هذه العلامة بالكتابة. وأيا كان فإذا كان يمكن أن يكون التعليم بما دون الكتابة فهو أولى، مثل أن يكون التعليم بالوسم، وأظنكم تعرفون الوسم، ها؟ ها؟ الوسم كل أناس قبيلة أو فخر من القبيلة يكون لهم وسم خاص يعني علامة عليهم، كوسم البهائم مثلا، وسم علامة، مثل بعض الناس تكون علامته خطين واحد فوق الثاني، بعض مثلا تكون علامته أرقات يعني علامة زائد، وبعضهم تكون علامته قوس قوسا. فالمهم إذا كان يمكن أن يعلم القبر بدون كتابة فهو أولى. وأما كتابة بعض الناس آيات من القرآن على القبر أو دعاء على القبر أو مثل تاريخ وفاته اليوم والسنة والشهر، فهذا منهي عنه داخل في الكتابة، لأن الأصل النهي والمنع، فلا يجوز أن نكتب إلا ما دعت الحاجة إليه. وهل الحاجة داعية إلى أن نعرف متى مات الرجل؟ نعم، في المقبرة ما في حاجة، لأن الناس سيبعثون في آن واحد، ليسوا على حسب تقدمه في الوفاة، وتاريخ وفاته يمكن أن يعلم بكتابته في دفتر أو مذكرات للإنسان وما أشبه ذلك. نعم. وقوله هو أن توطأ يعني القبور، نهى أن توطأ. لماذا؟ لما فيه من الامتهان للقبور. وأما المشي بين القبور فلا بأس به، إلا أنه يكره أن يمشي بين القبور بالنعال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بنعليه فأمره أن يخلعهما. نعم. الحكمة لما يخشى فيها من الغلو، ربما يخشى يكتب تتدور الحال وتتزايد حتى يكتب عليه مثلا كلمات للمدح والثناء وما أشبه ذلك ويكون فيه غلو. إنها أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه، هذا فيه زيادة، أو يزاد عليه، قال العلماء معناه يزاد على ترابه، لأنه إذا زيد على ترابه لزم من ذلك أن يكون رفيعا عاليا، فيدخل في القبر المشرف الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتسويته. فتبين أن المنهيات الآن كم نودها، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يوطأ وأن يكتب عليه وأن يزاد كذا، ها ستة المنهي عنه ستة أشياء. ثم قال باب من يستحب أن يدفن المرأة، والمراد أن يدفنها أي أن نضعها في قبرها، وأما المشاركة في الدفن فهو مستحب لكل أحد، لكن من الذي يتولى تنزيلها في القبر؟ قال عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر. بنت رسول الله، أي بناته؟ البنات اللاتي مثنى في حياته ثلاث، زينب ورقية وأم كلثوم، فالمراد بها أم كلثوم، وقد ورد في بعض طرق الحديث أنها رقية، ولكن هذا ليس بصواب، لأن رقية ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لم يحضرها، فتعين أن تكون هي أم كلثوم يرحمك الله. وكون الصحابي يقول بنت رسول الله ولم يعينها يحتمل أمرين: أحدهما أنه لا يعلم من هي، وهذا أمر واقع، ويعرف أنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يدري من هي فيقول بنت رسول الله، أو أنه يريد أن يبين أنه لا أهمية لتعيين الشخص إذا لم يترتب على تعيينه حكم، وهو كذلك. فالشخص صاحب القضية لا يهمنا أن يكون فلانا أو فلانا إلا إذا كان يتعلق بتعيينه بنفسه حكم، كما لو كان من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام والحكم يتعلق بالزكاة وما أشبه ذلك. فالمهم أن تعيين الشخص ليس بذات أهمية. قال: فتدفن وهو جالس على القبر، اللهم صل وسلم عليه، جالس عليه أي على حافته ولا بد، وليس جالسا على القبر نفسه، لأن القبر تدفن فيه المرأة فكيف يجلس عليه، لكن جالس على حافته. فرأيت عينيه تدمعان صلى الله عليه وسلم من الرحمة ومن الحزن أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحزن كما يحزن بنو آدم، ويسر كما يسر بنو آدم، وينسى كما ينسى بنو آدم، ويتألم كما يتألم بنو آدم، وجميع الأحوال البشرية تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضها قد يشدد عليه فيه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، حتى يتبين بذلك صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ من أحد، هذه مبتلى دخلت عليها من الزائدة، يعني هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ يقارف، قارف الشيء بمعنى فعله، ويطلق على السيئات وربما يطلق على الحسنات. قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا. فما معنى لم يقارف؟ قال بعض العلماء: لم يقارف أي لم يأتي معصية في تلك الليلة، ولكن هذا القول ضعيف أو باطل، ويبطله اللفظ الثاني: رجل قارف الليلة أهله، ويبطله أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعرض على أصحابه مثل هذا العرض: أيكم لم يعص الله؟ لأنه يستلزم إذا قال أحد أنا يا رسول الله، يستلزم أنه زكى نفسه. نعم، ثم إنه يستلزم أن يكون ذلك من باب تدخل الإنسان بين العبد وبين ربه، وهذا أمر لا يمكن أن يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يبعد من مثل أبي طلحة رضي الله عنه أن يقول: أنا ما قارفت، أنا ما عصيت. فكل هذه الوجوه الأربعة تدل على بطلان تفسير المقارفة بمقارفة الإثم. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. رواه أحمد والبخاري. قال: فانزل في قبرها. بعد فنزل أي مهن. قال: فانزل في قبرها، رواه أحمد. عندكم فنزل في قبرها، رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم قول أن رقية، تقدم أن الصواب أنها أم كلثوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان القبر. وإنما لم يدخل عثمان لأنه قارف أهله في تلك الليلة فلم يدخل، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل القبر من أتى أهله في تلك الليلة. وقول فلم يدخل عثمان يشعر بأن من العادة أن الذي ينزل في القبر هو زوج المرأة، ولهذا خص عثمان فقال فلم يدخل عثمان. وإلا فإن نظن والله أعلم أن كثير من الحاضرين قد قارفوا أهلهم في تلك الليلة. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز البكاء على الميت عند القبر. الدليل: فرأيت عينيه تدمعان. ومنها أن البكاء يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان سببه الحزن أو الرحمة، لهذا الحديث: فرأيت عينيه تدمعان. ومنها أنه لا يشترط لتنزيل المرأة في قبرها أن يكون الذي ينزلها محرما لها. نعم، لأن أبا طلحة نزل مع أنه ليس محرما لها. ومنها جواز نزول غير المحرم مع وجود المحرم، لأن عثمان زوجها حاضر والنبي صلى الله عليه وسلم أباها حاضر ولم ينزلا فنزل أبو طلحة. ومنها أن من بعد عهده بالجماع أولى بالنزول من غيره ولو كان محرما. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل وزوجها عثمان لم ينزل ونزل أبو طلحة، فأخذ العلماء من هذا قاعدة أن من بعد عهده بالجماع أولى بالنزول في قبر المرأة ممن قرب عهده. فإن قلت ما الحكمة من ذلك؟ كيف يكون من بعد أولى ممن قرب؟ وش الحكمة؟ قالوا لأن قرب عهده بالجماع قد يحرك شهوته عند مس هذه المرأة وتنزيلها في القبر، لأن قريب العهد بالطعام إذا قدم له ربما يشتهيه. ولكن هذه العلة في نفسي منها شيء. السبب: لأن المعروف أن من بعد عهده بالجماع أقرب إلى أن تحرك شهوته مثل هذا الشيء. فأنا إلى الآن لم يتبين لي الحكمة في أن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قرب، وإذا عثرتم على شيء فأخبرونا. طيب، ومن فوائد الحديث إبطال عقيدة بعض العامة الذين يقولون إن المحرم يجب أن يكون مصاحبا للمرأة في السفر لأجل إذا ماتت ينزل في قبرها فيفك حزائمها. يعني لو سألت العامة وش السبب أن المرأة ما تسافر إلا محرم، قال ليه؟ لأجل إذا ماتت يفكك حزائمها. هذه العلة عند العامة، وهذه صحيحة ولا لا؟ ليش من صحيحة؟ هذا الحديث، لأن أبا طلحة ليس محرما ومع ذلك هو الذي أنزلها في القبر. والفائدة من محرم المرأة الفائدة صيانتها وحمايتها وحفظها عن العبث، عن أن تعبث هي أو يعبث بها أحد، هذا هو الحكمة. ومن فوائد الحديث أن إظهار الإنسان أنه لم يجامع زوجته البارحة مثلا لا بأس به، بخلاف إظهاره أنه جامعها. نعم، إظهار الإنسان أنه جامع زوجته البارحة أو قبل البارحة أو التحدث بذلك هذا من الأمر المنهي عنه، حتى صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله فيصبح يتحدث بما جرى بينهما، فهذا من شر الناس منزلة يوم القيامة. فهناك فرق بين أن يقول إنه جامع زوجته البارحة وبين أن يظهر أنه لم يجامعها. فأبو طلحة الآن، أبو طلحة قال أنا ما جمعت، والنبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه أن يخبروه من لم يجامع، ولو كان إخبار الإنسان أنه لم يجامع لو كان حراما هل يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يخبروه؟ أبدا. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يخبر بمثل ذلك، ولا يجوز أن يخبر بوقوعه. نعم،
قلنا
إلى أن يتولى يجوز أن يتولى الدفن غير المحرم معه به المحرم. نعم،
يكون
هذا
على
إطلاق
أو
نقيب
ما إذا كان المحرم قد طارت.
لا
موسى،
لأنه لو كان حراما ما كان هذا
مانعا. النبي صلى الله عليه وسلم
علقه
بما إذا كان
علقه على سبيل الاستحباب، لأن الحرام ما تبيح مثل هذا الشيء. لو كان حراما ما منع نزول المحرم أن يكون قد جامع.
يختص بالمرأة ولا الرجل والمرأة
المقارنة؟ لا، الظاهر أنه بالمرأة فقط، أما الرجل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأن المرأة محل الشهوة فكان الحكم يختص بها.
قال أحد من
زيادة الحصباء
على القبر ممنوع
في
هذا
المصر،
وأن
ورادة زيادة يحتاج جوبا سبق لنا الحديث ضعيف فيها. نعم، هذا ربما يقال إنها تدخل في هذا، لأن الحصبة مهم من تراب القبر. نعم،
إذا قلنا أن عثمان ما نزل لأن خشية الشعب الزوج، لماذا لم ينزل الرسول أبوه؟
ما هو بعشان عثمان، الحكم عام. لماذا رجح من لم يجامع؟ قالوا لأجل الشهوة. الظاهر أن الرسول كان يأتي أهله، الرسول معروف بأن الله أعطاه قوة في النساء، أعطي قوة 30 رجلا. ها؟
بنات المجهول.
إيش؟
التي تزوجها بنته.
إيش؟
التي كانت بنته.
بس هذا الرسول يشرع أشياء عاما، سواء بنته ولا ما هي بنته، ولا حتى الرسول لو هي أجنبية هذا ما هو بواقع من الرسول. المهم على كل حال إن هذا التعليل كما قلت لكم ما تبين لي صحته، والمعروف أن الإنسان إذا بعد عهد الجماع أشد شوقا من مما إذا قرب منه. ثم قال: باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه، رواه أبو داود. قال عن البراء بن عازب: في جنازة بالفتح، لأن الجنازة بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش عليه الميت. وقول رجل من الأنصار لم يبين اسمه، وقد ذكرنا قبل قليل أن تبين اسم الرجل إذا لم يتعلق بتعيينه حكم لا أهمية له. فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، يعني معناها أن القبر يحفر ووصلوا إلى غايته لكنه ما لحد. البناء يتوقف على على السماء، هذا هو الصواب. طيب على كل حال، من بعد كلمة بعد وقبل وما أشبهها، المعروف أنها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تكون مبنية على الضم، ومنه قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. فإن وجد المضاف إليه فهي معربة، مثل كذب الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. وإن حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهي معربة بلا تنوين. نعم، وإن حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه فهي معربة بتنوين. كذا داود؟ طيب، معربة بلا تنوين كما قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. فصار لها أربع حالات الآن، ولا مانع من إذا مر علينا مثل هذه المسائل أن نذكركم بها حتى لا تنسوا النحو. فصار قبل وبعد لها أربع حالات: أولى تعرب في ثلاث وتبنى في واحدة إذا وجد المضاف إليه، وإذا حذف ونوي لفظه، وإذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه، في هذه الأحوال الثلاث تكون معربة، وإذا حذف ونوى معناه تكون مبنية على الضم. طيب، ولم يلحد بعد. يقول: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه، رواه أبو داود. فيستفاد من هذا الحديث جواز الخروج بالجنازة وإن لم يهيئ القبر. ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على ذلك. ويستفاد منه جواز الجلوس في المقبرة لقول جلس وجلسنا معه، ففي هذا سنة فعلية وسنة إقرارية، جلسنا معه. ويستفاد من جواز الجلوس قبل الدفن. وجهه أن رسول صلى الله عليه وسلم جلس مع أنه ما لحد القبر. ويستفاد منه مشروعية استقبال القبلة حال الجلوس لقوله مستقبل القبلة، وهذا في الحقيقة من الأدلة النادرة، لأنه لو طلب من الإنسان الدليل على أنه ينبغي للإنسان في جلوسه أن يكون مستقبل القبلة ما أمكن، لو طلب منه ذلك قد يتقاصر أو يعيه الدليل، ولهذا ينبغي أن يقيد هذا. وقد مر علينا في سنن الوضوء أنه ينبغي أن يتوضأ مستقبل القبلة عند بعض الفقهاء، وأن بعض أهل العلم بعض الفقهاء وقالوا إنه يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. لكن مع ذلك إذا قلنا باستقبال القبلة بالجلوس، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة تقتضي عدم هذا صار اتبعنا المصلحة اتبعنا الحاجة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة وهو مستقبل القبلة. هنا نعم، ما هو الظاهر، لأن تنصيصه على استقبال القبلة مع أن استقبال القبلة معنى مقصود يدل على أنه ليس باتفاق. ونعم ربما حصل اتفاقا، لكن التنصيص عليه مع وجود المعنى، وربما يستدل بعموم الكعبة قبلتكم أحياء وأموات على القول بأنه حجة وصحيح.
ما هو ظهر؟
والرضاع، لأن مثل ما قلنا أن القبلة لها أهمية. وعلى كل حال كل يعني أنا أقول أن كنا نتقصد في كل جلوس قد يعارض فيه معارض، يقول هذا يحتاج إلى دليل. نعم، أما قضايا أعيان وقعت فهي لا يأخذ منها الدليل العام. وإذا كنا نعرف أن الرسول يجلس مع أصحابه جلسات كثيرة ولم ينص على أنه مستقبل القبلة، فقد يعارض المعارض ويقول استقبال القبلة في الجلوس يقتصر على ما ورد به النص. لو قيل بهذا أيضا جيد
و...
صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم خير له. لأن اللام هذه للابتداء، وأن يجلس أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مبتدأ، والتقدير لجلوس أحدكم، والخبر خير له من أن يجلس على قبر. ونظير ذلك في تأويل المبتدأ بالمصدر قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي وصومكم أو صيامكم خير لكم. لا يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وهذا فيه تحذير شديد من الجلوس على القبر، لأن كل واحد من الناس ينفر من أن يجلس على جمرة تخرق ثيابه وتمضي إلى جلده، لأن إذا خرقت ثيابه أفسدت الثياب عليه، وإذا مضت إلى جلده أضرته في جسده، فيكون في ذلك إضرار بماله وجسده. وكل إنسان ينفر من الشيء الذي يضره في ماله أو في جسده، فكيف بالشيء الذي يضره في المال والجسد؟ وهذا من أبلغ ما يكون في التنفير عن الجلوس على القبر، فيستفاد منها تحرق. إيه وأنا شو تحرق هنا هي بالحاء فتحرق. طيب، في هذا الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الضرر أهون من الضرر على الجلوس على القبر، ويستفاد منه حسن تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن الأشياء التي يريد التنفير منها، لأن مثل هذه العبارة من أبلغ ما يكون في شدة التنفير. ومن فوائد الحديث إثبات التفاضل بين العقوبات، كما ثبت التفاضل بين الأعمال، فالأعمال ليست على حد سواء، وعقوباتها كذلك ليست على حد سواء، فإن بعضها أشد من بعض. وفي قوله على قبر يشمل القبر الصغير والقبر الكبير، وظاهره القبر الكافر، قبر الكافر وقبر المؤمن، لكن قد يقال إن قبر الكافر لا حرمة له، لا سيما إذا كان حربيا، فالجلوس عليه ليس بمحرم. وعن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. شك من الراوي، والمعنى واحد، متكئا على القبر يعني معتمدا عليه في يدي، وأكثر ما يكون الاتكاء على المرفق، ومنه سمي المرفق لأنه يرتفق به بالاتكاء عليه. وقول لا تؤذي صاحب هذا القبر فيه دليل على أن صاحب القبر يتأذى بما فعل عنده، لكن بما فعل عنده متصلا به، لأن هذا الاتكاء على القبر نفسه. وقد ذكر العلماء أن صاحب القبر يتأذى بكل منكر فعل عنده، هكذا قالوا، ولكنني لم أجد مستندا لذلك من السنة. وبناء على قولهم يكون هؤلاء الذين يجعلون على قبور أهليهم نصائب كبيرة مشرفة يكونون قد أساءوا إلى هؤلاء الذين هم يتولونهم ويرون أنهم بذلك محسنون إليهم، فيقال إنكم قد آذيتموهم، لأن هذا منكر. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي صاحب هذا القبر، هذا ذكر للحكم بالعلة، لأنه لم يقل لا تجلس فتؤذيه، لا تتكئ فتؤذيه، بل قال لا تؤذي، فهو حكم بالعلة، وهو قليل بالنسبة للنصوص، لأن أكثر ما يوجد في النصوص الأحكام إما مقرونة بعلتها وإما مجردة. أما أن يعبر العلة عن الحكم كما هنا فهو قليل. نعم. وعن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتتين ألقهما، رواه الخمسة إلا الترمذي. ها؟ السبتيتين. نعم السبتيتين. النعال السبتية هي النعال المدبوغة التي سبت شعرها أي قطع، والسبت بمعنى القطع، فكل نعال من الجلد المدبوغ سواء من جلد البقر أو من غيره تسمى سبتية، مثل غالب النعال الآن الموجودة سبتيات، لأنه يندر أن تجد نعالا فيها شعر. فقوله عليه الصلاة والسلام يا صاحب السبتيتين ألقهن، يعني ألقي هاتين السبتيتين، وليس خاصا بالنعال السبتية، بل كل نعل يا داود فإنها تدخل في هذا. ولهذا نقول إن الحديث يدل على أنه يكره الإنسان أن يمشي بين القبور بالنعال سواء كان سبتية أم غير سبتية. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقهما، فأما المشي بالنعال حول القبور لا بينها، مثل أن ننتهي إلى المقبرة والقبور مثلا مرصوفة بعضها إلى بعض ونحن نمشي في الجانب الذي ليس فيه قبور، فإن ذلك لا بأس به. والحكمة من النهي عن هذا، عن المشي في النعال بين القبور، الحكمة فيه أن في ذلك نوعا من امتهان هؤلاء القبور أو أصحاب القبور، لأنه غالبا ما يتخطى القبر بنعليه، وتخطي القبر بالنعلين لا شك أن فيه شيئا من الإهانة. فإن قلت هل يشمل ذلك الخفين أم لا، فالجواب أن العلماء قالوا إن الخفين لا بأس بالمشي فيهما بين القبور، وذلك لأن للخفين أحكاما تخالف أحكام النعلين، وإذا كان الشرع لم يوجب على الإنسان أن يخلعهما عند الوضوء لغسل الرجلين فكذلك هنا من باب أولى، لأن الخفين في نزعهما شيء من المشقة، ولأن الإنسان إذا نزعهما بطل مسحه عليهما وهو محتاج إلى إتمام إيش؟ إتمام المدة التي يمسح فيها. فلهذا نقول إن الخفين لهما حكم غير حكم عليه. فإن قلت لو احتاج الإنسان إلى المشي بالنعلين بين القبور إما لشدة الحر أو للشوك أو للحصى أو ما أشبه ذلك، هل يجوز هذا أم لا؟ فالجواب أن ذلك جائز، أن ذلك جائز ولا بأس به، لأجل إيش؟ لأجل حاجة. فلا نقول الإنسان امشي في القبور ووطئ الشوك والتمتلئ رجلك منه، هذا فيه مشقة صعوبة، ولا نقول امشي بين القبور في شدة الرمضاء التي تتعب. فإن قلت يمكنك أن تقول له لا تمشي بين القبور، لا تمشي بين القبور، فماذا نقول؟ يعني لو قال قائل إذا كانت الشمس رمضاء أو فيها شوك أو حجارة تشق الرجل، فنقول لا تمشي بين القبور، ها؟ نقول صحيح، ممكن نقول لا تمشي، ولكنه قد يكون له غرض في المشي بين القبور، ومن الغرض أن يذهب إلى قبر يعرفه ليسلم عليه ويدعو له. نعم. ويستفاد من هذا الحديث كما ذكرنا قبل قليل أنه يكره المشي بين القبور بالنعلين، ويستفاد من إنكار المنكر. شوف هذه هل تستفاد أم لا، ها؟ أو مشروعية؟ مشروعية إنكار المنكر، لأن مجرد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل كثيرا، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب هل يجب الإنكار على فعل المكروه مع أن فاعله لا يأثم؟ دعنا من يشعر نقول هل يجب